الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. بما أنه قد انتشر البحث حول التجرع وحول تجرية مماشاة نقول العلم هذا، فأن نلخص ما نعتقده صحيحا في هذا الباب عدة نقاط ينبغي أن نلتفت إليها. منها أنه تجرع أو حسب تعبير تجري شيء، وقصد المعصية شيء آخر، ونفس المعصية من الجوارح شيء ثالث. هذه العناوين الثلاثة لا ينبغي أن نخلط بعضها ببعض، وفي كلمات العلام واقع خلط بينها. ولذلك بعد حاول استدلال على حرمة التجري وعلى استحقاق العقوبة على التجرع هذا بالأدلة التي دلت على ثبوت العقوبة على قصد المعصية وعلى إرادة المعصية، وهذا من الغرائب جدا، القصد في مقابل عدم القصد. وأما تجرع أو تجري حسب تعبيرهما فهو في معنى عدم التهيب من ما مما ينبغي أن يكون الإنسان متهيبا منه، هذا معنى. وقد أشار إلى هذا المعنى علماء اللغة، وكذلك سيد علي خان في شرح صحيفة السجادية هذا في دعاء ثاني وخمسين، هناك قال هو عدم التهيب، إقدام على الفعل بعدم التهيب، وهذا أخذ هو من قواميس هو رضوان الله تعالى عليه. فإذا خلط لا ينبغي أن يحدث. مطلب آخر أنهم يظهر من سيدنا الآدم ومن غيره أيضا أنهم نفس الفعل الخارجي وهو شرب الم، بل الخل باعتقاد أنه خمرون يقول نفس هذا الفعل عليه معصية الذي تحقق التجرع أو تجري هذا في ذمنه. غريب جدا، غريب جدا، معظم استعمالات العلماء لكلمة التجرع أو تجري ذكر مع كلمة به تحقق أو تحقق التجري به، فهذه با يحتمل فيه أمران، إما أن يكون للظرفية يعني حصل التجرع والتجري في ضمن فعل الخارجي، ومعنى ظرفية بيناها في مرارا في خدمة إخوة جلال، هو ليس معناه أن يكون قد مثل قد هو السطل محيط بالماء، هذا معناه، بل معنى كون الشيء أثناء وجود شيء آخر هذا يسمى ظرفا. يعني معناه تجرع حصلت جرعة أثناء فعل هذا، هذا لا يعني أن جرع في الخارجي، جرع شيء والفعل الخارجي شيء آخر. وأما إذا كانت بمعنى سببية فعين أدنى أما أدنى أصبح أجنبيا، تجرع سبب والمسبب هذا شيئان ليس شيئا واحدا. فإصرار العالم بأن العقوبات العالم عقوبة على فعل الخارجي وهو الذي تحقق التجري بذمنه وبه هذا جدا مبني على الخلط بين الطرف والمظروف أو بين السبب والمسبب، هذا هم لا ينبغي أن نفعله. ثم حرمة فعل الخارجي هذا معلومة، حيث دل دليل على فعل الخارجي فهو هذا. وأما قصد الفعل الخارجي قصد الحرام فقد استدللنا بآيات الشريفة أنها تدل، وكذلك روايات دلت على أن قصد المعصية معصية. نعم قد يستفاد من بعض الآيات ومن بعض الروايات أن الله سبحانه يعفو عن هذا القصد إذا لم يجسد هذا القصد بالفعل الخارجي، ده كان مطلب أجنبي أن تعلم قد فعل الخارجي إذن الله يغفر له إنسان بشفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله أو بسبيعته أو صدرت منه حسنة تلك الحسنة مثل ما من قتل في سبيل الله أول قطرة من دمه هذا تقع على الأرض تغفر له جميع المعاصي. فهذا ما لنا شغل به. كلامنا في أن عثل القصد معصية أم لا الآيات والروايات. واستغربت من هذا فيما تقدم من سيد العظم هذا يقول تطبعت ولم أجد دليلا على حرمة القصد إلا روايات ضعيفة من حيث السند أو غير واضح الدلالة. وقلت في خدمتكم كان رضوان الله تعالى عليه كما أكر في أكثر من مورد كان عاشقا للقرآن من شدة ولعه بالقرآن كان يقرأ كثيرا كثيرا كثيرا. وكيف هذا بل عارض عن هذه الأدلة لست أدري لست أدري لست أدري. فعلى هذا الأساس قصد المعصية معصية تعفى هذه المعصية أو لا ذا كمطلب آخر. والتجرع أو تجري أيضا معصية هذا. وقلنا أولا هذا أنه بل إذن أما يكفي حكم العقل والعقلاء استحقاق تجرع بمعنى إنسان يقدم على فعل قلبي أو جواره بدون التحيب عدم التحيب من المولى. تحيب من المولى ملازم مولوية المولى ملازم لعبودية العبد يعني أتحيب من المولى. إذا خرج عن نطاق العبودية فتجرع وعدم ولم خرم وحجم على نطاق المولوية المولى بعدم التحيب هذا معصية وجرأة ويكفي في ذا في نفسه أنه معصية. معنى إنكار عملي لمولوية المولى هذا ماشي. مضافا إلى أنه قلنا السيد الساجدين حسب تطبع ناقص ثلاث موارد هذا في صحيفته الشريفة هذا استعمل كلمة تجرع واعتبره معصيتان. منها ما جاء في الدعاء ثاني والعشرين حسب هذا الترتيب الموجود معلوف هذا للصحيفة الشريفة. قال سلام الله عليه اللهم صل على محمد وآله وخلصني من الحسد. حسد معصية خلصني من الحسد. واحصرني عن الذنوب يعني احجزني عن الذنوب. وورعني عن المحارم. بعد ولا تجرعني على المعاصي. نفس الجرعه نهى عن التجرع عن الجرعة. هذه وفي دعاء هذا في 53 هذا ايضا استعمل ثلاث مرات هذه الماده. وقد اوقفت نفسي موقف الاذلاء المذنبين موقف الأشقياء المتجرئين. تجرع يعتبر الشقوى شقاوة شقي من يتجرع وهذا معكو هذا جرم أكثر من شقاء. هذه مرة ثم في ذيل هذه الجملة إذن بل سبحانك أي جرعة اشتراعته أي جرعة اشتراعته هاي ماذا استخدم مرتين مرتين جرعة عليك ولكن فهذا أيضا في مقام هذا اعتراف الذنوب اعتبر هذا ذنبا. وكذلك إخوتي جل في دعاء هذا مروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وبلسانه عن الخضر سلام الله عليه دعاء الذي معروف بدعاء هذا كميل رضوان الله تعالى عليه قال وتجرأت بجهلي. تجرأت بجهل ولكن هذا جهل هذا فسر بتفسيرين بمعنى عدم العلم في بعض القواميس موجود تجعل عدم العلم. فعين عدن ما معنى إنسان مولاي يعتل أفو فإنسان إذا أقدم على عمل بالجهلين هذا فجهل يكون عذر ما يخالف لكن عذر سيرة عن دفع عقوبة. وأما الأثر الوضعي المترتب على الفعل الذي أقدم عليه جهالة بدون علم أثر وضعي يترتب. فمثلا من شرب المسكر باعتقاد أنه خلون ما يخالف، لا يعاقب لا يستحق العقوبة، لكن الآثار الوضعية تترتب على هذا العمل، سكر يحدث، تفوته صلاة، لا تقبل صلاته 40 هذا يوم، كما ورد من شرب جرعة من الخمر لا تقبل صلاته 40. فيكون مقصود الإمام سلام الله عليه بل الله يعفيه من الآثار الوضعية المترتبة على الجرعة التي تجرع بها، هذا بدون علم، إذا فسر الجهل بعدم العلم. وأما إن فسر الجهل بمعنى سفاهة فمعنى ذلك إنسان سفي يعني بل بدون التفكير في العواقب هذا يقدم، وإنسان ما يفكر في العقاب يوم القيامة وكذا، فإنذن هذا معنى معصية، فيكون مقصود بالجرعة نفس المعصية، نفس المعصية، وهذا واضح جدا. فعليه ولذا كنا استعمل جهل بهذا بنفس الفعل الذي لا يقدم عليه العاقل، هذا عبر عنه بالجهالة، هذا في الشعر العربي، هذا لعل بل هذا معنى الشعر في معلقة عمر بن كلثوم أو عمر بن كلثوم، هذا يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إشارة منه إلى ما كان قتله لملك هند، هذا كذا مو ملك هند مقصود، هو كان اسمه هند، بل هذا قتله بقضية معروفة عندكم هناك. ألا لا يجهلن يعني لا يكون فاهد يتحرك علينا حركة سفاهة، وإلا نحن نفعل فعل السفاهة أشد من ذلك. فهنا استعمل الجهل بمعنى هذا سفاهة الفعل الذي يتحقق هذا الفعل وفي معه تتحقق السفاهة، بل هذا أصلا. فيمكن تفسيره كلام المنصوب إلى عم المؤمنين سلام الله عليه هذا في دعاء الكمال بكل التفسيرين، جهل بمعنى صفاء وجهل بمعنى عدم العلم، هذا والحمد لله رب العالمين.